باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فلتحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين أمين. بمقارنة الفصل الذي سمعناه الآن من الإنجيل المقدس والمأخوذ من الأصحاح السادس من إنجيل معلمنا يوحنا البشير وما جاء في البولس المأخوذ من الفصل الثالث من رسالة القديس بولس إلى العبرانيين، نشعر أن الكنيسة تريد أن تبرز أمامنا في اختيار هذه الفصول أن المسيح له المجد من حيث لاهوته نزل من السماء، كما قال بفمه الطاهر: أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء. ومن حيث ناسوته هو رئيس كهنة العهد الجديد، هكذا يقول الرسول بولس. لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع حال كونه أمينا للذي أقامه، كما كان موسى أيضا في كل بيته، فإن هذا وهو المسيح قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لبان البيت من كرامة أكثر من البيت. في الترجمة التي سمعتوها في القطمارس: ما لصاحب البيت كرامة أكثر من البيت نفسه. يعني إن موسى كان كاهنا، وهكذا يقول الكتاب المقدس: موسى وهارون بين كهنته، موسى وهارون بين كهنته. إنما هنا كاهن أعظم من كهنوت موسى وهارون بقدر ما لصاحب البيت من كرامة أعظم من البيت نفسه. يعني الفرق بين المسيح وبين موسى فرق لا يعبر، فرق بين صاحب البيت وبين البيت نفسه. قلت إن المسيح بصفته إلها نزل من السماء، أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. ولكن من حيث أنه أخذ إنسانيتنا وتلبس بها فصار نائبا عنا، وصار كاهنا ورئيس كهنة يقدم الذبيحة عنا بالنيابة عنا، فهو رئيس كهنة العهد الجديد بصفته الإنسانية. بصفته الإلهية هو الله، هو الذي تقدم له الذبيحة. وبصفته الإنسانية هو مقدم الذبيحة. ولكنه أيضا هو الذبيحة. والذبيحة التي قدمها هي ذبيحة نفسه، لأنه هو وحده الفادي، هو وحده المخلص، هو الذي قدم ذاته ذبيحة على الصليب من أجلنا لكي يترضى بها وجه العدالة. التي كانت ضدنا، فكنائب عنا صار وسيطا بيننا وبين الله الآب، من حيث أنه أخذ طبيعتنا وتلبس بها فصرنا نحن فيه، صرنا نحن فيه، وكان هو نائبا عنا في ذلك. الرب وضع عليه إثم جميعنا، فكان هو الذبيحة. كان في العهد القديم رئيس الكهنة يضع يده على رأس الذبيحة ويعترف بخطاياه وبخطايا الأمة كلها، ثم يذبح هذه الذبيحة فداء عنه وعن كل الشعب. وما كان يمكن لهذه الذبيحة الحيوانية أن يكون في دمها غفران حقيقي وترضية كافية لعدالة الله، لكنها كانت وضعا مؤقتا إلى أن يأتي الفادي الحقيقي الذي يعطي الترضية الكافية للعدالة الإلهية، وليس بأحد غيره الخلاص. فلما كان الفادي لم يأتي بعد للعهد القديم، كانت الذبيحة الحيوانية مجرد رمز ووضع مؤقت حتى لا ينسى الناس حاجتهم إلى هذا الفادي، وحتى يتقرر في أذهانهم أنهم خطاة، وأن العدل يتطلب ترضية، حتى لا ينسوا هذا الدرس. إنما لم يكن هناك بعد غفران ولا ترضية للعدل الإلهي بتلك الذبائح الحيوانية، إنما كان تقديمها برهان طاعة للشريعة مجرد طاعة، إيصال مؤقت، لكنه لا يصرف إلا في اليوم الذي يتم فيه الغفران الحقيقي، وذلك بموت المسيح الذي كان مؤجلا إلى اليوم، إلى ملء الزمان. في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس. إذن المسيح فيما هو الله الذي نزل من السماء هو أيضا رئيس كهنتنا، لأنه نائب عنا بالإنسانية التي أخذها منا وتلبس بها واستطر فيها، فصرنا نحن فيه، وصار هو منا وعنا يقدم ذبيحة للعدل للترضية الكافية لعدالة الله. إذن المسيح هو الذبيحة، وهو رئيس الكهنة الذي يقدم الذبيحة، وهو أيضا بلاهوته قابل الذبيحة. ولذلك ولهذا يناديه المزمور أنت الكاهن إلى الأبد. لما بتسمعه في الكنيسة بمناسبة وجود البابا البطريرك أو النتران أو الأسقف في الكنيسة، أنت الكاهن إلى الأبد، الكلام موجه للمسيح له المجد، لا للبطرك ولا للنتران ولا للأسقف، ولكن بمناسبة وجوده في الكنيسة باعتباره أنه يمثل المسيح منظورا، فالكلام موجه إلى الكهنوت التي في المسيح، لأن الكهنوت الذي في البطريرك هو كهنوت المسيح، فالكاهن هنا هو المسيح. لا نحسب هذا نوعا من المدح للبطريرك أو النتران أو الأسقف، إنما هذا الكلام صلاة ونداء من المزامير من كتاب الله، وهو موجه إلى المسيح رأسا، أنت الكاهن إلى الأبد. إلى الأبد بمعنى أن كهنوته قائم إلى الأبد، كهنوته ثابت إلى الأبد، راسخ إلى الأبد، لا يتوقف، بل إلى الأبد هو كاهن. ولكن لا على رتبة هارون، وإنما على رتبة ملكي صادق. الذبيحة التي تقدم في العهد الجديد هي بعينها الذبيحة التي قدمها المسيح، الذبائح الحيوانية التي كانت تقدم في العهد القديم كانت إشارة ورمزا إلى الذبيحة الحقيقية التي قدمها المسيح على الصليب باعتباره الوحيد الفادي، وليس بأحد غيره خلاص. فلما جاء المسيح لم يعد هناك حاجة إلى رمز ولا إلى إشارة، ولذلك لم تبقى ذبائح الحيوان إلا على سبيل الرحمة، لكن الرحمة للفقراء والمساكين، أعمال التوزيع، لكن لا نقدم ذبائح حيوانية من أجل أن ننال بها غفرانا لخطايانا، لأن الغفران بالمسيح وبدم المسيح. في العهد القديم كانت تقدم هذه الذبائح كوضع مؤقت إلى أن يأتي الذبيح الحقيقي. إذن بمجيء المسيح بطلت الذبائح الحيوانية لأجل غفران الخطية، وصار المسيح هو البديل الحقيقي، وهو الفادي الذي ليس لأحد بغيره الخلاص. على رتبة ملكي صادق، وملكي صادق المذكور في الفصل الرابع عشر من سفر التكوين أنه عند رجوع إبراهيم من هزيمته لملك سدوم استقبله ملكي صادق، واستقبله بخبز وخمر، ويقول الكتاب لأنه كان كاهنا لله العلي. هذه القصة غريبة تبرز كأنها رؤية بغير مقدمات. من هو ملكي صادق؟ وما هذا النوع من الكهنوت القائم على الخبز والخمر؟ ولماذا يقول الكتاب أخرج خبزا وخمرا لأنه كان كاهنا لله العلي؟ أمر غريب ووضع شاذ بالنسبة للعهد القديم الذي كانت تقدم فيه ذبائح من الحيوان، والذي كان مقررا أن الكهنوت على رتبة هارون من سبط لاوي، وهو كهنوت يقوم على تقديم الذبائح من الحيوان. لكن هنا يتحدث سفر التكوين عن كاهن على طراز آخر، وكهنوته يقوم على تقديم خبز وخمر لأنه كان كاهنا لله العلي. والأغرب من هذا أن سفر التكوين يشرح لنا أن إبراهيم انحنى أمام ملكي صادق لينال البركة من ملكي صادق. يقول الكتاب وبارك إبراهيم، فالمبارك هو ملكي صادق، والمبارك عليه هو إبراهيم. وإبراهيم أبو الآباء، رئيس الآباء، خليل الله، وهو أبو لاوي وأبو هارون، جد لاوي وجد هارون. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد أولاده الاثني عشر، ومنهم لاوي الذي منه جاء هارون. فإبراهيم خليل الله، رأس الأمة كلها، رأس شعب الله ينحني أمام ملك صادق لينال البركة من ملك صادق. ثم أيضا إبراهيم يعطي العشورة لملك صادق. أعطى إبراهيم العشور لملك صادق. من يكون ملك صادق؟ واضح أنه أعظم من إبراهيم، لأنه على ما يقول الرسول بولس في الفصل السابع من رسالته إلى العبرانيين: الأصغر يبارك من الأكبر. إذن كان إبراهيم الأصغر، وكان ملكي صادق هو الأكبر. من هو ملكي صادق؟ من هو ملكي صادق الذي يبارك إبراهيم رأس الأمة وشعب الله؟ خليل الله. وإبراهيم ينحني أمامه لينال البركة ويقدم أيضا له العشور. كل ما جاء في العهد القديم في الأصحاح الرابع عشر من سفر التكوين أن ملكي صادق كان كاهنا لله العلي، ولكنها لم يقدم ذبيحة من حيوان، وإنما قدم خبزا وخمرا. فهل كهنوت الخبز والخمر أرقى من كهنوت الحيوان؟ هذه مشكلة تتعارض مع منطق الوجود، لأن الحيوان أعلى مرتبة في الوجود من النبات. الخبز نبات والخمر نبات، أو من النبات من العنب. ونحن حينما نرتب مراحل الوجود نقول جماد ونبات وحيوان وإنسان. الحيوان أرقى من النبات، فما هذا المنطق أن الكهنوت القائم على النبات يبارك الكهنوت القائم على الحيوان؟ الكهنوت القائم على الحيوان ينال البركة من الكهنوت القائم على النبات؟ عجبا، هذا تناقض أو تعارض، إلا إذا كان وراء هذا الأمر شيئا آخر يرفع من مقام هذا النبات ويرفع من مقام ملك صادق عن إبراهيم. ويصمت الكتاب المقدس صمتا كاملا ألوف السنين عن موضوع ملك صادق. لا توجد إشارة أخرى بعد الأصحاح الرابع عشر من سفر التكوين إلى ملك صادق إلا في الأصحاح السابع من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين التي قرأ علينا في هذا الصباح فصل منها. وهذه الرسالة، رسالة القديس بولس إلى العبرانيين، جوهرها ولبها وهدفها الأول هو عقد مقارنة بين كهنوت هارون وبين كهنوت المسيح، وبيان أن كهنوت المسيح أسمى وأرقى وأعلى وأرفع من كهنوت هارون، وأن كهنوت هارون إنما كان وضعا مؤقتا ورمزا وإشارة إلى كهنوت المسيح الذي هو أعلى من موسى وهارون بقدر ما لصاحب البيت من كرامة أعظم من البيت نفسه. ويقول القديس بولس الرسول في الأصحاح السابع من رسالته هذه إلى العبرانيين: لو كان بالكهنوت اللاوي كمال فلماذا يقوم كاهن آخر لا على رتبة لاوي بل على رتبة ملكيصادق؟ مرة تانية: لو كان بالكهنوت اللاوي كمال فلماذا يقوم كاهن آخر لا على رتبة لاوي بل على رتبة ملكيصادق؟ إذن كأنه يقول إن الكهنوت اللاوي كهنوت ناقص، لأنه إشارة ورمز إلى المسيح الآتي. لو كان به كمال فما الداعي أن يقوم كهنوت آخر لا على رتبة لاوي بل على رتبة ملكي صادق وهو كهنوت المسيح؟ ومما له جلالة أن المسيح لم يأتي من سبط لاوي، بحسب الجسد لم يأتي من سبط لاوي، وإنما جاء من سبط يهوذا الذي لم يكن فيه أحد من الكهنوت قط. وده كلام بولس الرسول أيضا، إن المسيح من حيث الجسد لم يأتي من سبط لاوي، إذن لا علاقة له ولم يأخذ كهنوته من لاوي. هو كاهن لا بالوراثة من سبط لاوي، إنما كاهن آخر على طراز آخر من قبل من قال له أنت الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق، أخذ كهنوته رأسا من السماء. مرة أخرى نتكلم عن المسيح إنسانيا وناسوتيا كنائب عنا، صار كاهنا ورئيس كهنة لا بالوراثة من سبط لاوي، لأنه لم يأتي من سبط لاوي بل أتى من سبط يهوذا، إنما قبل كهنوته من الآب رأسا من قبل الذي قال له أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. وهنا الإشارة والإلحاح وبروز الكلمة على طقس ملكي صادق ليس على طقس هارون. إذن كهنوته لا يقوم على ذبائح حيوانية، وإنما يقوم على ذبيحة الخبز والخمر. وهنا نفهم لماذا خضع إبراهيم وهو رأس الأمة والشعب الإلهي، خضع لملكي صادق ونال البركة من ملكي صادق وأعطى العشور لملكي صادق فباركه ملكي صادق، على الرغم من أن الخبز والخمر أقل مكانة في مرتبة الوجود من الحيوان، ولكن كما قلنا لابد أنه وراء ملكي صادق شيء آخر جعل ذبيحة الحيوان أقل مكانة من ذبيحة الخبز والخمر. إذن كان هذا الكهنوت منظورا إليه، كهنوت ملكي صادق، كهنوت ملكي صادق منظور إليه على أساس أن هذا الملك صادق، ليس إنسانا. وإن ظهر لإبراهيم في شكل إنسان، من هو ملك صادق؟ هل كان إنسانا؟ يجيب الرسول بولس على هذا السؤال في رسالته إلى العبرانيين حينما يقول: وملك صادق بلا أب بلا أم بلا نسب. من هذا الذي بلا أب بلا أم إلا آدم؟ كيف يأتي ملك صادق بلا أب بلا أم؟ كيف؟ اخلعنا عليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة. إذن كان ملك صادق هذا ليس إنسانا، وإن كان في شكل إنسان ظهر لإبراهيم، ولا بد أنه مما أقنع إبراهيم أن يخضع له أنه رأى فيه شيئا أعظم من أن يكون مجرد إنسان. فألزمته هيبته، وألزمه وقاره، وألزمه ما رأى من جمال أروع من بني البشر، أقنع قلب إبراهيم وهو رئيس الأمة كلها ورئيس شعب الله وخليل الله، خليل الله، أبو الآباء، اقتنع وألزم بأن يخضع أمامه وأن يطلب منه البركة، فباركه ملك صادق. لماذا صمت الكتاب المقدس ألوف السنين عن قصة ملك صادق ولا يوردها مرة أخرى إلا في الأصحاح السابع من رسالة القديس بولس إلى العبرانيين، مع الإشارة والربط إلى أنه المرموز إليه وأنه هو المسيح؟ والمقارنة التي عقدها بولس الرسول بين كهنوت هارون وكهنوت ملك صادق، إذ قال: لو كان بالكهنوت اللاوي كمال فما الحاجة أن يقوم كاهن آخر لا على رتبة هارون بل على رتبة ملك صادق. إذن ذلك الخبز والخمر الذين خرج بهما ملك صادق كان منظورا إليهما على ما سيصيران إليه في العهد الجديد، إذ يتحولان إلى جسد المسيح وإلى دمه. هذا هو المعنى الوحيد لأن يخضع إبراهيم، وفي صلبه كما يقول الرسول بولس إبراهيم، وفي صلبه الكهنوت الهاروني الكهنوت اللاوي، أن يخضع لملك صادق وهو المسيح. إذن الخبز والخمر لا يكونان على بسيط الحال، وإنما حينما يتحولان إلى جسد المسيح وإلى دمه، بهذا وبهذا وحده يصير كهنوت ملك صادق أرقى من كهنوت هارون. وإذا كان المسيح كاهنا إلى الأبد على طقس ملك صادق، بينما أن المسيح ناسوتيا قضى على الأرض 33 سنة أو أكثر، فدوام كهنوته إلى الأبد هو في ذبيحته التي ستظل الذبيحة بالألف واللام الوحيدة التي تقدم إلى الأبد. وكما يقول الرسول بولس أيضا مرة أخرى، إنه قائم يشفع فينا. شفاعة المسيح إذن قائمة، لا بمعنى أنه يصلي كما يصلي القديسون، حاشا، وإنما شفاعة المسيح هي كفارة. لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس آباء ولا نبي ائتمنتهم على خلاصنا، بل أنت بغير تحول تجسدت وتأنست وأتممت التدبير في الجسد. المسيح وحده هو الذبيح، قدم الذبيحة على الصليب، ولا تزال هذه الذبيحة تقدم كل يوم على المذبح باستحقاقات دم المسيح. دخلنا في العهد الجديد في المعمودية، دخول في ملكوت السماوات، دخول في الكنيسة أيضا. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل إلى ملكوت الله، فكان هو المعمودية هي المدخل، الباب الأول الذي ندخل به إلى الكنيسة وإلى ملكوت الله. الكنيسة باعتبارها ملكوت الله على الأرض، وأيضا الملكوت السمائي. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل إلى ملكوت الله. بالمعمودية تغفر الخطيئة التي انتقلت إلينا بالوراثة من الأبوين الأولين. في آدم مات الجميع، بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم، وبالخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس بالذي جميعهم أخطأوا فيه وهو آدم. بالآثام حبل بي، وبالخطيئة اشتهتني أمي. فهذه الخطيئة وهذه اللوثة تصل إلينا بالوراثة عن طريق التوالد. هذه الخطيئة الجدية تغفر بالمعمودية، والمعمودية قائمة على ذبيحة المسيح الكفارية، لأن من كفارة المسيح يأخذ الروح القدس ويعطينا، كما قال المسيح الروح القدس يأخذ مما لي ويعطيكم، يأخذ من استحقاقات ويعطيكم. فنحن باستحقاقات المسيح نولد من جديد، وتغفر خطايانا التي ورثناها من الأبوين الأولين عن طريق التوالد. فماذا عن خطايانا الفعلية التي نرتكبها كل يوم؟ الخطايا الفعلية التي يفعلها الإنسان ذات خطيئته هو، هذه الخطايا الفعلية كيف تغفر؟ من الذي يغفر؟ إلا المسيح. ليس بأحد غيره الخلاص، ولكن هل يموت المسيح من جديد؟ فما مات عن خطيئة آدم؟ لا، إن المسيح في غير حاجة أن يموت من جديد، لأن اتحاد اللاهوت بالناسوت جعل دم المسيح ثمنه هو الله نفسه، قيمته أبدية، قيمته غير محدودة، ثمنه لا يثمن. يكفي لتغطية وللتعويض ولترضية العدالة الإلهية عن خطايا البشر جميعا. لولا اللاهوت المتحد بالناسوت كان الذي مات عنا إنسان، والإنسان لا يفدي إلا إنسانا واحدا. إنما الذي أعطى لذبيحة المسيح أن تكون فيها ترضية للغفران لجميع البشر هو اللاهوت المتحد بالناسوت، فجعل دم المسيح قيمته دم الله نفسه. إذن عن الخطايا الفعلية بتاعت كل يوم، لا يصلب المسيح من جديد، إنما نحن لا غفران لنا إلا عن طريق المسيح. هذه الذبيحة، ذبيحة الكفارة، نأخذها على المذبح، وبها وحدها يتم الغفران. من دون ذبيحة الأفخارستي لا تغفر الخطيئة الفعلية، وهذا هو معنى شفاعة المسيح الدائمة ومعنى كهنوته الدائم. قيمة الكهنوت إن يقدم ذبيحة، وأنه يوضع على الذبيحة خطايا الذين قدموها، وبهذا تنقل الخطيئة من المخطئ إلى الذبيحة. والذبيحة إذا قدمت كان فيها الترضية، وبهذا تغفر الخطيئة، ليس هناك من طريق آخر. إذن هنا قيمة الكهنوت المسيحي، هنا معنى أن الكهنوت أبدي وأنه لا ينتهي، وهنا معنى أن المسيح يشفع فينا دائما، بمعنى أنه ما زال هو الوسيط لأنه ليس بأحد غيره خلاص. شفاعة المسيح قائمة وكهنوته قائم على المسيح. هنا الضرورة لسر التناول، ضرورة الإيمان، ضرورة المؤمن إلى سر التناول. إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيه. لأن جسدي مأكل حقيقي ودمي مشرب حقيقي، من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. إذن لا غفران للخطايا الفعلية إلا عن طريق سر التناول. فيه نغتسل، في دمه نغتسل، لأن دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. هنا الغسل، وهنا في أثناء القداس حينما يسجد الكاهن يقول ربنا يسوع المسيح يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية. يعطى لنا يعطى لك خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية. عرفتم قيمة القداس وضرورة القداس وأهمية القداس؟ ولماذا يتكرر القداس؟ ولماذا أمر المسيح اصنعوه لذكري؟ هذه هي الصناعة المقدسة، صناعة مقدسة بأمر اصنعوه، لأنه ليس بأحد غيره الخلاص. إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. ربنا يسوع المسيح يعطى خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. معظم شعبنا يسمع القداس كما لو كان القداس اسطوانة، ويشارك في ألحان القداس، لأن القداس من هذه الناحية سيمفونية موسيقية جميلة، لكن ليس هذا هو الهدف من القداس. القداس وليمة، القداس الذبيحة. الكاهن هو المسيح، والمسيح هو الذبيحة، وهو الكاهن، وهو المقدم إليه الذبيحة. وأما الكهنة من بني البشر فقيمتهم ليس فيهم، ولكنهم قيمتهم أنهم يحملون الكهنوت، يحملون الكهنوت الذي هو كهنوت المسيح وليس كهنوت بشر. الكهنوت الذي فيه هو كهنوت المسيح، هم أسلاك يحملون الكهرباء، لكن الكهرباء ليست منهم، هم حملة الكهرباء، أسلاك توصل، لكن الكهنوت كهنوت المسيح. المسيح هو الكاهن، والكهنوت إلى الأبد قائم، والقداس ذبيحة مرفوعة عن خطايا الشعب الفعلية التي يخطئونها في كل يوم. شفاعة قائمة ليرفع الله غضبه عنه. وليطيل أناته عليهم. وليمنحهم الحياة بعد الموت. ويقيمهم. ويجعلهم معه دائما. يسكن فيهم. يثبت فيهم. يقيم فيهم. هذا هو الكهنوت المسيحي، وهذا هو الفرق بين كهنوت هارون وكهنوت المسيح، وهذا هو معنى قول الرسول في رسالته إلى العبرانيين والأصحاح الثالث: رئيس كهنتنا المسيح يسوع حال كونه أمينا، يتكلم عنه ناسوتيا هنا، للذي أقامه كما كان موسى أيضا في كل بيته. لكن الفرق بين الاثنين عظيم، فإن هذا اللي هو المسيح حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لصاحب البيت من كرامة أكثر من البيت نفسه. إلهنا يسوع المسيح يقدسنا في حقه ويجعلنا أهلا لكرامته ويمنحنا الاستحقاق لهذه الذبيحة المقدسة لنتقدم إليها بشكر مؤمنين بأننا حينما نتناول لا نتناول خبزا على بسيط الحال، وإنما نتناول جواهر أقداسا مقدسة نارا. ولذلك فالكاهن كما هو مدون في الخلاج في القداس الكيرلوسي يقول: ها قد كشفت الأسرار. بعد نهاية القداس يقول: ها قد كشفت الأسرار. كشفت الأسرار، فمن كان مستحقا فلينجو، ومن لم يكن مستحقا فليبتعد بعيدا لئلا يحترق بنار اللاهوت. هذه هي كرامة الذبيحة المقدسة وهذا هو جلالها، ولكن هذه أيضا هي أهميتها وضرورتها للخلاص عن الخطايا الفعلية. إلهنا يجعلنا مستحقين لهذه الكرامة، له الإكرام والمجد إلى الأبد.